فيها، بارك الله فيها، ما أعظم تقواها، لا تقوم بشيء إلا ابتغاء رضا الله ورسوله. كيف لم أفكر بهذا الأمر رغم مروري ما يزيد على 12 عاما على حياتنا المشتركة؟
عفى الله عما سلف يا أبا أسامة، فلنبدأ من الآن على بركة الله. إذن أنت موافق؟
مهلا يا أم أيمن.
ماذا يا أبا أسامة؟
على أي شيء أوافق وأنت لم تخبريني كيف كفتنا فاطمة مؤونة هذا الأمر يا أم أيمن؟
سأخبرك وأنا أتولى طحن ما يلزمنا من الدقيق لهذا اليوم
إن شاء الله.
وأخبرت أم أيمن زوجها زيد بن حارثة بخبر تقاضي علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر الخدمة فيما يرتبط بإدارة حياتهما المشتركة.
فقضى صلى الله عليه وآله بأن على فاطمة الخدمة ما دون باب بيتها، وقضى بأن على علي الخدمة بما خلف الباب.
فكان علي عليه السلام يحتطب الحطب الذي يحتاجه البيت للطبخ والتدفئة، ويستقي الماء ويأتي به إلى البيت ويكنس.
أما أعمال فاطمة سلام الله عليها فكانت جميعا داخل المنزل، فكانت تطحن وتعجن وتخبز.
فلما سمعت فاطمة قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأن تكون خدمتهما داخل بيتها فرحت كثيرا.
قالت عليها السلام: لا يعلم ما داخلني من السرور إلا الله، إذ كفاني رسول الله مؤونة تحمل ما تحمله الرجال والبروز بينهم.
اللهم اشهد واشهدي يا أم أيمن.
ماذا؟
بأني رضيت بتقسيم الخدمة بيننا.
بارك الله فيك.
فلك علي أن أقوم بالأعمال التي نحتاجها من خارج البيت، آتيك بالحطب والماء.
حسنا.
ولن أكلفك بالاستسقاء بعد اليوم يا أم أيمن.
حسنا جدا، ولك علي يا أبا أسامة أن أقوم بأعمال البيت داخله. كشف الله عنك كل هم يا أبا أسامة مثل ما كشفت همي.
قد سمعت كلامك عن همك ثانية، ولا أدري أي هم تعنين يا بركة، أخبريني رحمك الله.
حسنا، قد آن أن أخبرك يا زيد بما كنت أخفيه مخافة أن أكلفك بما لا تحب القيام به.
وما هو يا بركة؟ وما هو؟ يكاد صبري ينفد. قد علمت أنك زوجة حانية، فافصحي عما يتلجلج في صدرك يا أم أيمن.
قد كان والله يؤذيني مزاحمة الرجال وأنا أذهب إلى البئر لكي أستقي الماء وأتحمل ما تحمله رقابهم وأنا أعود بالماء إلى البيت.
معذرة يا أم أيمن.
أجل يا أبا أسامة.
معذرة إلى الله وإليك يا أم أيمن. هل أخبرتني من قبل لكي أكفيك هذا الأمر؟
لا بأس.
قد آذاني والله ما سمعت منك الآن. والله والله لن أكلفك بمثل هذا بعد اليوم ما حييت.
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك، قد سررتني والله بكلامك هذا الآن، جزاك الله خيرا.
هو من بركة فاطمة وعلي، فهما اللذان فتحا لنا باب معرفة تقسيم الخدمة بين الأزواج بما فيه رضا الله ورسوله.
إيه
يا أم أيمن،
إيه والله،
إني لأجد سرورك هذا كسرور فاطمة بما سمعته من رسول الله.
إي والله يا أبا أسامة، هو سرور العفة، ومن مثل فاطمة في عفتها.
إي والله، إي والله. حسناً حسناً، أستودعك الله يا ابن مضعون، إذن لي بالذهاب.
إلى أين يا زيد؟ أجلس قليلاً في المسجد لكي أتلوك بعض ما حفظته من رسول الله من القرآن.
أنا مشتاق لذلك يا ابن مضعون، أنا مشتاق لذلك، ولكن لو سمحت لي آتيك لذلك بعد صلاة الظهر، فإني في عجلة من أمري الآن.
وما الذي جعلك في عجلة من أمرك؟
أريد الذهاب إلى البيت قربة إلى الله تعالى.
قربة إلى الله تذهب إلى الدار؟ وكيف؟
لا 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 يا ابن مضعون لا، إنما أريد أن أتقرب إلى الله باستسقاء الماء وحمله إلى أم أيمن، فقد تركت دارنا ولا ماء فيه.
بورك فيك يا أبا أسامة.
شكرا.
أتحب أن أهديك إلى سنة أخرى تتقرب إلى الله بالعمل بها بعد حملك الماء إلى أم أيمن؟
جزاك الله خيرا يا ابن مضعون، جزاك الله خيرا، ومثلك من يهدي إلى الخير يا عثمان بن مضعون. أخبرني بالله عليك، ما هي هذه السنة؟
أخبرك بما أخبرني به علي، أنه جلس بالأمس يعين فاطمة على طحن الشعير،
ما شاء الله،
وقد شاهد التعب ظاهرا عليها.
وهذه سنة مباركة أتعلمها من علي، فهو يعين فاطمة في أعمال البيت أيضا إذا تعبت.
أجل يا زيد أجل، لقد أخبرني علي أن رسول الله دخل عليهما وهما يطحنان، فسألهما أيكما أعيا،
ومن منهما كان أشد تعبا يا ابن مضعون؟
فاطمة كانت أشد تعبا، هكذا أجاب علي رسول الله.
ما شاء الله.
فقال رسول الله قومي يا بنية.
ما أشد رأفة رسول الله.
نعم نعم، وجلس رسول الله في موضعها وواسى عليا في طحن الدقيق حتى أتم.
ما شاء الله ما شاء الله.
نعم يا زيد.
ها يا زيد، هل جئتنا بالماء؟ شكرا لك.
نعم نعم، جئتك بالماء يا بركة، وقد أقسمت بالله أن أعينك على الطحن أيضا.
ولكن الطحن هو من اختصاصي يا زيد، لقد اتفقنا على ذلك.
صحيح صحيح يا أم أيمن صحيح، ولكني علمت للتو أن رسول الله وعليا يعينان فاطمة على الطحن، فأحببت أن أقتدي بهما، فهل ثمة اعتراض يا أم أيمن؟
أما في هذا فلا وألف لا.
الحمد لله.
Thank you.
ننقلكم إلى المسجد النبوي، حيث جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وحوله جمع من أصحابه.
يا زيد يا زيد، ماذا قال رسول الله آنفا؟ أخبرني رحمك الله، فلم أسمع قوله جيدا.
لقد سألنا سؤالا حيرنا جوابه يا عبد الله بن مكتوم، ولم يصب أي منا الجواب.
وماذا كان سؤاله؟ لعلي أجيب عنه.
من يدري، لعلك يا ابن مكتوم تقدر على ما عجزنا نحن عن. لقد سألنا رسول الله قائلا:
أخبروني أي شيء خير للنساء؟
أي شيء خير للنساء؟
ها يا ابن مكتوم، هل عرفت الجواب؟
لا والله، كأنني عييت مثلكم عن الإجابة. إن حصلت على الجواب من رسول الله فأخبرني رحمك الله.
وهو كذلك. ترى أي شيء خير للنساء؟ وما الذي عناه رسول الله؟
يا أبا أسامة، بما تفكر؟
أنت هنا؟
بما تفكر؟ أراك مشغول البال.
أفكر في سؤال عرضه علينا رسول الله ولم يجبنا عنه، فعيينا جميعا عن جوابه حتى تفرقنا عنه يا أم أيمن.
لا تعجل يا زيد، لا تعجل، سيجيبكم عنه لاحقا. ولكن لم تقل ما هو هذا السؤال الذي حيركم.
أنا أسألك يا أم أيمن هذا السؤال وأسمع ماذا تقولين. فهو يرتبط بكن يا نساء المسلمين.
حقا؟
نعم،
إن كان يرتبط بنا فقل سأجيبك. لقد عييتم عن الجواب لأنه ليس من شأنكم.
أي والله،
قل يا زيد، قل.
حسنا.
نعم،
أخبريني يا أم أيمن، أي شيء خير للنساء؟ نعم،
ما هو بالسؤال الصعب يا زيد؟ ما هو خير للمرأة؟ أن تكون مؤمنة وزوجها طيب مثلك وأولادها صالحون.
مهلا يا أم أيمن، مهلا
يا أبا
لا
أسامة.
تسترسلي بالكلام. لقد أجبنا رسول الله بمثل ما تقولين.
طيب،
فلم يستصوب جوابنا، وكأنه يريد أن يهدينا إلى أمر يكون به حفظ كل هذه الأمور التي فيها الخير يا أم أيمن.
خيرا إن شاء الله،
خيرا. ها يا أم أيمن، أراك مشغولة البال، بما تفكرين؟
لقد شغلت فكري يا أبا أسامة بسؤال رسول الله ما هو خير للنساء.
ولم تتوصلي بعد؟
لم أتوصل بعد إلى جوابي.
لا بأس عليك يا أم أيمن، لا بأس عليك. لقد رفع بلال أذان الظهر، أنا ذاهب إلى المسجد يا أم أيمن.
حسنا،
قد يخبرنا رسول الله بالجواب بعد الصلاة إن شاء الله.
وما أشوقني لمعرفة الجواب يا زيد، فلعلنا معشر النساء أحوج منكم معشر الرجال لمعرفة جواب هذا السؤال.
لا أدري والله يا أم أيمن، لا أدري، قد يكون الأمر كما تقولين.
نعم،
ولكنني أرى أننا نحن أيضا بحاجة لمعرفة الجواب، وإلا لما عرفنا فرضه رسول الله علينا.
أجل أجل، إذن فاذهب على بركة الله، فإن حصلت عليه فعجل بإخباري.
إن شاء الله إن شاء الله، أستودعك الله يا بركة.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله.
وكان علي عليه السلام قد رجع إلى فاطمة سلام الله عليها وأخبرها بما جرى.
قال: يا فاطمة، لقد كنا جلوسا عند رسول الله فقال: أخبروني أي شيء خير للنساء، فعينا بذلك كلنا حتى تفرقنا وليس أحد منا علم الجوهبة ولا عرفه.
فبادرته عليها السلام بالجواب قائلة: ولكني أعرفه، خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
تقبل الله صلاتك يا ابن مكتوم، تقبل الله صلاتك.
من؟ زيد بن حارثة؟
نعم.
وتقبل الله منك يا زيد.
ومنك أيضا. كأن عليا يا ابن مكتوم قد جاء بجواب على سؤال رسول الله.
لقد دعوت الله أن أسمع الجواب من رسول الله، لنسمع ما يقول علي.
هيا بنا، هيا
هيا.
جاء علي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، سألتنا أي شيء خير للنساء وخير لهن، ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال.
ما أجمل البسمة التي على الثغر رسول الله يا ابن مكتوم وهو يستمع لكلام علي. لقد ظهرت والله ثناياه الناصعة كاملة يا ابن مكتوم.
ليتني أبصر لأرى وجه رسول الله.
والله
ما تمنيت أن أكون مبصرا إلا لأرى وجهه.
زاد الله النور في قلبك يا ابن مكتوم، زاد الله النور في قلبك وزادك بصيرة. هيا بنا، هيا لنسمع ما يقول رسول الله لعلي. هيا بنا يا ابن مكتوم، هيا بنا.
قال صلى الله عليه وآله: من أخبرك يا علي بهذا الجواب؟ فقد كنت عندي ولم تعلم.
يا إلهي، إن لم يكن هذا الجواب من علي فممن هو إذن؟
كأني عرفت من الذي أجاب على سؤال رسول الله. إنها والله ابنته فاطمة يا زيد.
فاطمة؟
نعم فاطمة.
وما أدراك يا ابن مكتوم. مهلا 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 يا ابن مكتوم، لنسمع ماذا يقول علي.
قال علي عليه السلام: يا رسول الله، لقد أخبرت فاطمة بسؤالك فأجابت بهذا الجواب.
البسمة البيضاء تعلو مرة ثانية ثغر رسول الله يا ابن مكتوم. الله الله، ما أجمله وما أشد سروره بسماع قول ابنته. اسمع اسمع يا ابن مكتوم.
نعم
اسمع.
نعم نعم أسمع.
فقال صلى الله عليه وآله: الحمد لله، إن فاطمة بضعة مني.
لن أتركك يا ابن مكتوم حتى تخبرني. كيف عرفت أن هذا الجواب من فاطمة؟ ها؟
أخبرك يا زيد، أخبرك، لا تعجل.
تفضل.
لقد عرفت ذلك لأني سمعت من فاطمة من قبل نظير هذا الجواب، قالته لرسول الله.
نظير هذا الجواب؟
نعم.
وكيف يا ابن مكتوم؟
تعلم يا زيد أن نساء المسلمين لم يكن يتحجبن مني لأني أعمى.
هذا صحيح.
فلا أستطيع النظر إليهم ولا أراهن.
صدقت يا ابن مكتوم، صدقت، فلا حاجة لأن يتحجبن منك.
هذا ما تقولونه، ولكن فاطمة عرفتنا بأمر آخر هو ما يرضاه الله ورسوله.
وما هو يا ابن مكتوم؟ ما هو؟ أخبرني، أخبرني رحمك الله، أخبرني.
لقد استاذنتك بالأمس للدخول على رسول الله وكان في بيت فاطمة فحجبتني.
ها؟
إذ لم يكن عندها حجاب، فقال لها رسول الله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟
ها؟
قالت عليها السلام: يا أبتاه، إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني، فداك أبوك.
ها قد أخبرتك يا أم أيمن بجواب فاطمة عن سؤال رسول الله وما نقله عبد الله بن مكتوم. فماذا عرفت من كلام فاطمة؟
إنها بضعة رسول الله يا زيد، وقولها قوله، وما عرفته من كلامها أن عفة المرأة هي التي تصونها من كل سوء وتحفظ لها كل خير، والذي يحفظ لها العفة أن تتجنب الاختلاط لغير ضرورة وتتورع عن كل ما يفتح عليها أبواب الوساوس.
أحسنت، أحسنت، صدقت يا أم أيمن، ونعم ما قلته يا بركة. بارك الله فيك يا محبة فاطمة.
حافظها الله، حافظها الله حبيبتي.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى
يسبح لربي
بالتجلي.
للكبير وللصغير
للفقير وللأمير والكل يسبح لربي.
لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. لو عددت نعمك لا أحصي، بالروح أفديك وبالنفسي. مهما حمدتك، مهما شكرتك، ما أديتك حقك ربي. قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جماد الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 22 من كانون الأول ديسمبر عام 1956 ميلادي، أنهت بريطانيا وفرنسا احتلالهما لميناء بور سعيد الاستراتيجي في مصر، وسحبتا قواتهما من هذا البلد، وذلك بعد احتلال دام 50 يوما. فبعد الهجوم الصهيوني على شبه جزيرة سيناء، شنت القوات الفرنسية والبريطانية هجمات جوية على مصر، ودمرت الكثير من المواقع العسكرية المصرية في سيناء وقناة السويس خدمة للكيان الصهيوني. وكان سبب العدوان الثلاثي الصهيوني الفرنسي البريطاني على مصر هو قيام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس، وقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب مصر في محنتها حتى تم إخراج القوات البريطانية والفرنسية والصهاينة من هذا البلد. وأخيرا وفي 22 من كانون الأول ديسمبر عام 1693 ميلادي، ضرب زلزال عنيف جزيرة سيسيل بجنوب إيطاليا، وقد تسبب الزلزال بتدمير 3 مدن كبرى في الجزيرة، فيما ألحق أضرارا بباقي المدن كمدينة باليرمو عاصمة سيسيل. كما أودى ذلك الزلزال الذي اعتبر الأكبر في تاريخ إيطاليا بحياة أكثر من 80,000 شخص من سكان جزيرة سيسيل. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر. لقد كان الوضع بعد عاشوراء بالنسبة للشيعة وللمعتقدين بخط الإمامة وضعا مذهلا، فوحشية العملاء الأمويين وما فعلوه بآل النبي سواء في كربلاء أم في الكوفة أم في الشام أرعب كل محبي خط الإمامة. بالطبع أنتم تعلمون أن زبدة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد استشهدوا في كربلاء أو في واقعة التوابين، أما الذين بقوا فلم يمتلكوا الجرأة التي تخولهم الوقوف وقول كلمة الحق مقابل سلطة يزيد المتجبر، وفيما بعد مقابل مروان. كان هناك جماعة مؤمنة متفرقة غير منظمة مرعوبة، وقد انصرفت من الناحية العملية عن طريق الإمامة. هذا هو الإرث الذي بقي للإمام السجاد من جمع الشيعة: القمع الكثير والجماعة المناصرة ضعيفة جدا، وعلى الإمام السجاد عليه السلام من أجل حفظ تيار الإسلام الأصيل والدين والواقع أن ينهض للجهاد ويجمع كل هذا الشتات ويتجه بهم نحو الحكومة العلوية، أي نحو الحكومة الإسلامية الواقعية. لقد عمل الإمام السجاد عليه السلام ضمن هذه الظروف طيلة 34 سنة، وسأكتفي بذكر بعض المقاطع البارزة من حياة الإمام السجاد عليه السلام. القسم الأول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأسر. لقد أسر الإمام السجاد عليه السلام مرتين، وقيد بالسلاسل والأغلال مرتين إلى الشام، المرة الأولى من كربلاء والمرة الثانية من المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام تجسيدا للقرآن والإسلام حين أسر من كربلاء مع قافلة الأسرى الحسينيين، وفي لحظة سقوط الشهداء على رمال كربلاء بدأت ملحمة علي بن الحسين عليه السلام. كان الأطفال صبية وإناثا والنساء الفاقدات للمعين يحيطون جميعا بالإمام السجاد عليه السلام في قافلة لا يوجد فيها رجل واحد، وكان على الإمام عليه السلام أن يقودهم جميعا وطوال الطريق إلى الشام. لم يسمح لهذا الجمع الذي تربطه رابطة الإيمان أن يصاب بالتردد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة أمر عبيد الله بن زياد بقتل كل رجال أهل البيت، فشاهد من بين الأسرى رجلا، قال: من هو؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فهدده بالقتل، وهنا كان أول ظهور وتجل للإمامة والمعنويات والقيادة. فقال: أبالقتل تهددني؟ ثم أردف قائلا: وكرامتنا من الله الشهادة، فنحن نفتخر بأن نقتل في سبيل الله ولا نخاف الموت. فتراجع جهاز عبيد الله بن زياد مقابل هذه الصلابة. وفي أحداث الشام، بعد أن كان الإمام السجاد عليه السلام مع كل الأسرى ولأيام متتالية في وضع وخيم جدا في حال الأسر، بعد ذلك بدا لهم أن يحضروا الإمام السجاد عليه السلام إلى المسجد وأن ينالوا منه مقابل الناس، لئلا يؤثر إعلام مخالفيه وأتباع الإمام عليه السلام التي كانت في كل مكان على وضع حكومة يزيد. هنا نجد الإمام السجاد عليه السلام في ذلك المجلس ينهض ويقول ليزيد: أريد أن أصعد هذه الأعواد وأتحدث مع الناس. لم يتصور يزيد أن ابن النبي الذي كان شابا أسيرا مريضا، والذي كان من المفترض أن يكون طيلة هذه المدة قد انهزم من الناحية النفسية، يمكن أن يشكل خطرا عليه. فسمح له، فصعد الإمام السجاد عليه السلام المنبر وأعلن على الملأ فلسفة الإمامة وحادثة الشهادة وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمل هيج أهالي الشام، أي أن الإمام السجاد عليه السلام كان له مثل هذه الشخصية العظيمة التي تقف مقابل عبيد الله بن زياد ومقابل كل هذا الحشد المخدوع في الشام وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جلاوزة يزيد دون أن يخاف، فينطق بكلمة الحق ويبين دون أن يرى لحياته قيمة أو قدرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إلهي إلهي استراح لي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي 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 فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي فلي في سيب جودك مطمع إلى لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي 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 أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضى سبحانك يا الله تعاليت يا سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك سبحانك يا قدوس تعاليت يا سبحانك لك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. عنوان لقائنا: المعركة مع العدوان لم تنتهي، والقادم أشد وأعظم. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن سيد محمد علي الحوثي أن المعركة مع قوى العدوان لم تنتهي بعد، والقادم سيكون أشد عليهم وأكبر وأكثر ألما مما مر عليهم خلال السنوات الثمان الماضية. أوضح عضو المجلس السياسي الأعلى سيد الحوثي خلال لقائه بالقيادات الأمنية والعسكرية أمس ولجان التعبئة العامة في محافظة إب، لا بد أن يدرك أبناء الشعب اليماني أن عندما نقف في المعركة لمواجهة قوى العدوان، إنما نواجههم لأنهم من يضطهدون شعبنا وهم سبب معاناة هذا البلد، وينبغي على التحرك في مواجهتهم. وخاطب المرتزقة: ألا تشعرون بالخجل عندما يأمركم ضابط سعودي أو إماراتي؟ أما تخجلون وأنتم تدمرون وطنكم و مقدراتي وأجهزتي الأمنية وطائراتي، وتقفون حجر عثرة أمام صرف مرتبات شعبكم؟ تبا لكم، لستم أهلا للمسؤولية. أشار الحوثي إلى أن الكثير من أبناء اليمن يدركون أن العدوان هو سبب المعاناة التي تولد لدى أحرار الشعب اليماني المزيد من الثبات والصمود في مواجهتهم، ولفت إلى أن الضربة ستكون أشد وقعا على قوى العدوان مما مضى. فإذا كانت أرامكو وقفت 24 ساعة لإطفاء حرائقها، ربما لن تكفيها أيام متتالية لإطفاء حرائقها إذا حدثت ردة فعل جديدة من الشعب اليماني. وتابع قائلا: من يقول أن الشعب اليماني خلفية للمملكة السعودية، خسئتم، لأن عملاء آل سعود باتوا عندهم ويمكن أن يجعلوا منهم حدائق أو تماثيل. أما من هم في داخل الوطن فهم رجال لا يقبلون الضيم أو التنازل والانكسار لأحد إلا لله سبحانه وتعالى.
العطاء مستمر والله ما نبخل، يا يمن لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من مل الوفا نهجنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيات نتزلزل، ما عرفنا الهرب والجبن والزل، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجود. العطاء مستمر والله ما نبخل، يا يمن لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا من مل الوفا نهجنا والجود وحنا له، طول الحرب عزم ابن اليمن أطول، يا تحالف وعد الوقت واحسب له واجمع السود فوق البيض وتسلل وعرف انك حترجع داخل السلة العطاء مستمر والله ما نبخل يا من لا تخف من فقري او قلة لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل الوفا نهجنا والجود واحنا اهله والعماله عمله انه بلا تأمل أن تحقق بها ما ترتجي نايله دام قاهر وتشكك الشهب تنزل فوقكم فالمعارك كلها سهلة العطاء مستمر والله ما نبخل يا من لا تخف من فقري أو قلة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في لمن التصدي والتحدي. المعركة مع العدوان لم تنتهي والقادم أشد وأعظم محور النقاش، وهذا ما تفضل به وقاله السيد محمد علي الحوثي بالتحديد وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن. طبعا أضاف وقال وأشاد بالإنجازات التي حققها ويحققها أبطال الجيش بشكل عام ومنتسب المنطقة العسكرية الرابعة بصورة خاصة، مباركا جهود المؤسسة الأمنية وكافة منتسبيها الذين شكلوا مع أبطال الجيش الدرع الحصين وتحطمت عليهم مؤامرات مخططات العدوان، واستطرد قائلا وقع بايدن بالأمس على قانون الشذوذ الجنسي ونظامه من يقود العدوان على شعبنا اليماني الحر، ما يؤكد أن من يقف مع العدوان يقف مع الشذوذ والفاحشة والرذيلة، ومن يقف ضد العدوان يقف مع العزة والشرف والكرامة. وكان محافظ إب عبد الواحد صلاح أشاد بجهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة والدفاع عن الوطن، وشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية خلال المرحلة الراهنة، واليمن على أعتاب النصر والانطلاق نحو فضاءات التحرر والبناء والتنمية. وجدد المحافظ صلاح العهد بالوفاء لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمها أبناء اليمن في سبيل الله دفاعا عن البلد والتحرر من الوصاية والعمالة، مهيبا بكافة منتسبي الأجهزة الأمنية اليقظة والتحرك الفاعل لخدمة المواطن وحمايته وتأمينه بدوره. شدد مدير التوجيه المعنوي في أمن المحافظة المقدم زيد النقيب في كلمته عن القيادات الأمنية والعسكرية على أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والعمل على الارتقاء بأدائهم بما يواكب احتياجات الناس. إذن في حديثنا هذا عن المعركة مع العدوان بأنها لم تنتهي وأن القادم أشد وأعظم، يثبت في هذه اللحظات السيد محمد علي الحوثي هذه النقاط من خلال حديثه وطرح هذه النقاط. وقضية أن يكون أو تكون المعركة مع العدوان بأن القادم سيكون أشد وأعظم، هذا الكلام يؤخذ على محمل الجد من قبل تحالف العدوان بالتأكيد، ولا يمكن أن ينساه أو يغفل عنه، وكذلك لا يمكن أن يأخذ العدوان هذا الكلام إلا على محمل الجد باعتبار أن ما يملكه اليوم